بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
حسبك. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فغرض المصنف رحمه الله من هذه الترجمة إلى التنبيه إلى أن الصبر على المصائب كمال الإيمان، وأن التسخط والجزع حال المصائب نقص من الإيمان، والصبر في اللغة معناه الحبس والمنع. يقال صبر نفسه على كذا، أي حبسها عليه. ومنه سمي الصوم صبرا، لأنه يحبس النفس عن شهواتها ويمنعها منها. وكذلك سميت اليمين الغموس، وهي التي يقتطع بها المال ظلما، يمين صبر، لما فيها من حبس الحق عن صاحبه ومنعه منه. والصبر في الشرع حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن قبيح الأفعال من ضرب الخدود وشق الجيوب أو حلق الشعر وتحث التراب ونحو ذلك. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الصبر في محكم كتابه في 90 موضعا أو أكثر. وفي هذه المواضع والمواطن التي ذكر الله فيها الصبر، منها ما هو وعد للصابرين على الصبر، كقوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومنها الثناء عليهم إلى غير ذلكم من الأوجه التي إذا سمعها مؤمن ومؤمنة عرف قيمة الصبر وطلبه، وأحب أن يكون من أهله، وتيقن أنه مأمور به، وهو موعود على ما وعد الله به غيره. ومنهم سادات الخلق من النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وأصحابهم واتباعهم. والصبر وظيفة محمد صلى الله عليه وسلم، كما أنه وظيفة من قبله، ومن أراد أن يتأسى بمحمد صلى الله عليه وسلم لا سيما المنتسبون إلى العلم والمنتسبون إلى الدعوة إلى الله على بصيرة، فليتأسوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ومن قبله من النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين. فمن انتهج الصبر بلغ المراد، وبقدر ما ينقص على المرء من الصبر فإنه ينقص عليه ما أراد بلوغه من الأمور. وقد جرت سنة الله سبحانه وتعالى أنه يبتلي عباده بالنعم كي يظهر شكرهم، ويبتليهم بالمصائب كي يظهر صبرهم. والمؤمن نائل الحسنيين في الأمرين. يوضحه قوله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. واعلموا أن الصبر ثلاثة أنواع: أحدها صبر على طاعة الله وما قد يوجد في بعض الطاعات من مشق حتى يؤديها على وفق ما أراد الله سبحانه وتعالى. الثاني صبر عن المعاصي وما تهواه النفوس، والثالث صبر على المصائب، وهو الذي أفرده المصنف هنا بالنصوص، وصدر هذه الترجمة بآية التغابن: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وسياق الآية هكذا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. فهذه الآية كما تلحظون تضمنت جملا ثلاث. الجملة الأولى إخباره سبحانه وتعالى أن كل ما يصيب العباد في النفوس أو في الأموال أو في الأهل هو بإذن الله بتقديره. وهذا تنبيه إلى أنه له سبحانه وتعالى في ذلك حكمة عظيمة. الثاني أن أهل الهداية وأهل التوفيق والذين ألهموا رشدهم هم الصابرون، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله، وهو علقمة ابن عبد الله النخعي الكوفي، هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فقوله الرجل للتغليب لا للتخصيص، لأن عموم آية التنزيل الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب قاض بأن الرجل والمرأة سواء، وكذلك فيما هو مشترك بين صنفي بني آدم ذكورهم وإناثهم. الثالث، والله بكل شيء عليم. وهذه الجملة تتضمن تنبيهين: الأول أن كل ما يصيب العباد من خير أو شر فإن الله سبحانه وتعالى قدره عليهم، يعني علمه وكتبه في اللوح المحفوظ. والتنبيه الثاني حظ على الصبر، والله بكل شيء عليم. وذلك أنه إذا علم العبد الذي آتاه الله تقواه وألهمه رشده فإنه يتذرع حيال ما يصيبه من مصائب بالصبر طمعا فيما عند الله سبحانه وتعالى من عظيم الأجر وعظيم المثوبة التي وعدها الله سبحانه وتعالى عباده. وهذا من كمال إيمانه. وقد روي عن علي رضي الله عنه ألا قوله الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ألا فلا إيمان لمن لا صبر له، يعني ليس عنده إيمان كامل. وهذا الذي يجب أن ينزل عليه هذا الأثر ونظيره من السنة ومن أقوال السلف رحم الله الجميع. نعم.
قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت.
الشاهد هنا قوله والنياحة على الميت. والنياحة هي إظهار محاسن الميت ومآثره مصحوبة بالجزع والسخط. ومن النياحة ما درج عليه كثير من الناس من التجمعات والولائم حال ما يموت ميت بعد دفنه. فقد أخرج أحمد وجرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت بعد دفنه وصنعة الطعام من النياحة. وقد مضت النياحة في باب الاستسقاء بالأنواء، والمقصود هنا التأكيد على تحريم مظاهر الجزع والسخط والحزن، وأنها محرمة وإن درج عليها جماهير وخلق لا يحصى عددهم، فإن العبرة بإصابة السنة وإن قل أهلها وكثر مخالفوهم. هذا من وجه. والوجه الثاني في قوله: هما بهم كفر، يعني أن هذه الأمور ليست من أعمال أهل الإسلام بل هي من أعمال الكفار، من أعمال الجاهليين. والواجب على المسلم أن ينأى بنفسه عن مشابهة الكفار، وإن لم يقصد ذلك فالشارع الحكيم قد سد الذريعة، وكل ما يظهر أن المسلم به يشابه الكفر. ومن ذلكم ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من نهي المسلم أن يصلي عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وعند تضيفها الغروب حتى تغرب. قال: فإنها يعني حال طلوعها تطلع على قرني شيطان وتغرب كذلك على قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. نعم، من بدأ فريضة الصبح قبل أن تطلع الشمس بركعة ثم طلعت عليه الشمس وهو في صلاته فليتمها، وكذلك من فاتته صلاة العصر ولم يدرك إلا قبل طلوع الشمس مثلا، قبل غروب الشمس مثلا بعشر دقائق أو ست دقائق أو ثلاث دقائق، يعني في حدود ركعة، إذا لم يبقى له من وقت العصر إلا ركعة فليصلي ولا شيء عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك صلاة العصر. نعم.
ولهما عن ابن مسعود مرفوعة: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
ليس منا، هذا وعيد، وأسلفنا لكم معشر السامعين من المسلمين والمسلمات أن الوعيد على الفعل صيغة نهي فرعية كما هو مقرر في علم الأصول. وبهذا تعلمون أن كل فعل متوعد عليه، أن كل فعل متوعد عليه هو محرم، ولا يحل للمسلم أن يفعله. وها هنا أمران، الأمر الأول الشاهد، فإن هذه الأمور منافية للصبر، ولذا تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعلها، ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوة الجاهلية، فقال ليس منا. وهنا نقف، لأننا قد أسلفنا مرارا ما قرره أئمة أهل السنة أن نصوص الوعيد لا تؤول كي تكون أبلغ في الزجر وأوقع في النفس، فنؤمن بها ونمرها على ظاهرها كما هو منهج سلفنا وأئمتنا رحمة الله عليهم أجمعين. والأمر الثاني في قوله دعا بدعوى الجاهلية، المقصود بالجاهلية ما قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ما قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. والجهل في الشيء هو عدم معرفته، كما يطلق على تجاوزه والتعدي فيه. وإذا وصف الأمر بأنه من أعمال الجاهلية فإن هذا دليل على أنه محرم، وأن فاعله مشابه للكفار الجاهليين. وها هنا عبارتان يجب التفطن لهما والتفريق بينهما، إحداهما القول بأن في هذا الزمن جاهلية، والأخرى هذا الزمن زمن جاهلية كما قال بعض المتفلسفة والذين ينسبون إلى الدعوة وهم ضلال في الدعوة، جاهلية القرن العشرين. أظنكم أدركتم العبارتين الأولى ما هي، في هذا الزمن جاهلية، في هذا القطر جاهلية، في هذه القارة جاهلية، هذا صحيح. وأما الثانية جاهلية القرن كذا، جاهلية أهل قطر كذا، هذا خطأ. والنبي صلى الله عليه وسلم وبخ أبا ذر رضي الله عنه فقال إنك امرؤ فيك جاهلية، لأنه عير رجلا بأمه فقال له يا ابن السوداء، هكذا قال امرؤ فيك جاهلية، ولم يقل أنت جاهلي فرقوا. نعم.
وعن أنس أن رسول،
ومن دعوى الجاهلية الدعاء بالويل والثبور، الدعاء بالويل والثبور، وكذلك الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب، هذه كلها من أعمال الجاهلية. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة.
حتى يوافي، حديث اللي بعده.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي.
كلا الحديثين صالح للاحتجاج، فالأول صحيح بمجموع طرقه، والثاني حسن. ويتلخص لنا من الحديثين: أولا الحظ على الصبر، وهذا ظاهر، فإن الحديث الأول أخبر فيه صلى الله عليه وسلم أن الابتلاء من أسباب محبة الله للعباد، وفي الحديث الثاني أخبر أن الراضي بقضاء الله وقدره له الرضا. والمقصود أن من استسلم لقضاء الله وقدره وصبر على ما أصابه ورضي به لا لذاته ولكن لما وعد الله سبحانه وتعالى عليه فهو يصبر ويسلم، فإنه موعود، فإنه أولا هو نائل محبة الله سبحانه وتعالى، وثانيا نائلا من الله الرضا. ويتلخص لنا ثانيا كمال أو سعة رحمة الله وسعة فضله على عباده، فإن ومن ذلك أنه جعل في المصائب رحمة له، كما أن نستفيد كذلك كمال عدله، وأنه من استدراجه لأعدائه أنه يمسك عنهم البلاء حتى يلقوه بلا أجر ولا ثواب على مصائب، بخلاف المؤمن يكفر الله بما يصيبه من مصائب خطايا. وفي الحديث الصحيح ما يصيب المسلم من أذى ولا وصب ولا نصب، الوصب يعني وجع، ولا نصب أي تعب، ولا هم ولا حزن حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. كما يدل الحديثان على جملة من صفات الرب سبحانه وتعالى، وصفات حقيقية يؤمن بها أهل السنة على ظاهرها ويصونونها عن الخيالات الباطلة والظنون الكاذبة: المحبة، الإرادة، الرضا، السخط، صفات لله سبحانه وتعالى. نعم. وفي الحديثين دليل على أن الجزاء من جنس العمل. نعم.
الباب الآخر. باب ما جاء في الرياء، وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعن أبي هريرة رضي الله
عنه: باب ما جاء في الرياء، يعني من النصوص الدالة على تحريمه والحذر منه وأنه ينافي التوحيد أو كماله، فاليسير منه ينافي كمال التوحيد، والمستحكم الذي يصل بالمرء إلى أنه لا يريد وجه الله ولا الدار الآخرة ولا هم له من العمل إلا المراءة أو السمعة، فهذا يوصل إلى الشرك الأكبر الذي ينافي التوحيد. وها هنا غموض. أرجو من طلاب العلم وطالباته أن يهتموا بها، لأنها قواعد معينة إن شاء الله على فهم نصوص الباب. الأمر الأول في معنى الرياء، فالرياء في اللغة مأخوذ من المراءة، مأخوذ من المراءة، يقال راء يرائي إذا ناظر غيره. وشرعا هو تحسين المرء عبادته من أجل الناس، من أجل الناس، يعني من أجل مدحهم وثنائهم. وهنا يفرق بين الرياء والسمعة، فالسمعة تكون في الأقوال، كالذي يحسن قراءته بالقرآن كي يثني الناس عليه، وليس له رغبة في الأجر والثواب، إنما من أجل هذا، حتى يقال إنه مجود وأنه طويل النفس وأنه يجذب الناس بحسن صوته وغير ذلك. وهنا نفرق بين صنفين من الناس: صنف أراد أن يجلب على نفسه وعلى سامعيه الخشوع ويرقق قلبه وقلوبه، فهذا عمل مشكوك، وله عليه إن شاء الله الثواب. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فقال، وهو يصلي، فقال: لقد مررت بك يا أبا موسى، أو يا عبد الله بن قيس، وإنك لقد أوتيت مزمارا من مزامير داود صلى الله عليه وسلم، أو معنى هذا. فقال: يا رسول الله، لو علمتك لحبرته لك تحبيرا، يعني حسنت أكثر، فهذا لا بأس به. ومثال آخر: لو جلس إخوة في مجلس فاختاروا أنداهم صوتا وأجملهم، فقالوا: يا فلان أسمعنا، بارك الله فيك، أسمعنا من تلاوتك، فلبى طلبهم، وهو يقصد بهذا وجه الله، ويقصد ما أسلفنا من ترقيق القلوب والخشوع والتذلل التلاوة، فهو مأجور على ذلك. والرياء تكون في ماذا؟ في الأفعال، يصلي وغير ذلك من الأفعال. الأمر الثاني في حكم الرياء وفي البحث فيه: حكم الرياء علمنا أنه محرم، وابن القيم رحمه الله مثل للشرك الأصغر، قال: بيسير الرياء، كيسير الرياء، يعني شيء بسيط منه. وهذا تنبيه منه رحمه الله إلى ما أسلفنا في مقدمة الشرح، أن المستحكم يوصل الإنسان للشرك الأكبر. وأما البحث في هذه المسألة فإنه دقيق جدا، ولكن من فهمه اندفعت عنه الوساوس والخطرات، فإن كثيرا من الناس يترك ما يعزم عليه من أعمال خوف الرياء. وصنف آخر يقطع ما هو فيه من عمل يرجى لو أتمه قاصدا به وجه الله خوفا من الرياء. وهذا البحث له أو الكلام فيه من وجهين، ويقال هو في حكم العبادة، في حكم العبادة التي حصل فيها رياء فتفضلوا. هنا وجهان، أو نقول قسمان، قولوا ما شئت. الأول أن يكون الباعث على العبادة هو الرياء، فهذه العبادة باطلة وحابطة، ليس له عليها أجر ولا ثواب. الثاني أن يكون الرياء مشاركا للعبادة، يعني طارئا عليها، طارئا عليها. وهنا أو هذه العبادة لها حالتان: الحال الأولى أن لا ينبني أولها على آخرها، يعني لا علاقة بين الأول والآخر. مثال ذلك لو أن إنسانا عنده 1000 ريال للصدقة، أراد أن يتصدق 1000 ريال، فتصدق 500 قاصدا وجه الله سبحانه وتعالى، وفي 500 الثانية طرأ له الرياء، فهنا يختلف الحكم. فالأولى صحيحة، القسم الأول من صدقته صحيح، لأنه أخلص فيه لله، والثاني باطل لأنه وقعت فيه المراءة. الحالة الثانية ألا علاقة، الأول عرفنا علاقة بين أولها وآخرها، لا علاقة بين أولها وآخرها. الثاني ما كان أولها أو آخرها ينبني على أولها، وباختصار لا يمكن فصل أولها عن آخرها، مرتبطة. مثال هذا لو أن إنسانا صلى 2 ركعة أو 4، فكان في القسم الأول مخلصا لله، وفي القسم الثاني راء، بطلت العبادة كلها، لأنه في هذه الحال يرتبط أول عبادته بآخرها، بخلاف الأول صدقة مقسمة قسمين وهكذا ابن عليها. الحال الضرء النعم الثاني من أنواع الرياء نعم، أن يحدث الرياء للإنسان يطرأ عليه في نفس العبادة. الأول مثلا مخلص لكن طرأ عليه، فما حكم ذلك؟ نقول له حالتان: إن كان دافع الرياء وأبغضه وكرهه واستعاذ بالله كقوله اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم، أو يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو يقول ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، فلا يضره أبدا حتى لو بدأ معه من أول العبادة. الثالث من أقسام الرياء ما يحدث بعد أدائه العمل، فرغ منه انتهى، فهذا بعض المحققين يقول إنه لا بأس به ولا يضره، انتهى العمل، أدى العمل مخلصا، لكن الذي يظهر لي أنه يجب أن يستعيذ بالله منه. وها هنا تنبيه، وهو ما ينال المرء من ثناء الناس الجميل عليه وذكرهم إياه بالذكر الحسن، فهذا لا يضره إن شاء الله تعالى، لأنه لم يطلبه أصلا. المرائي يطلب ويتشوف إلى مدح الناس وثنائهم، وأما هذا فلم يطلب. الناس رأوا ما بنى من مساجد وحفر آبارا في أرض صحراء قفر، واستخرج المياه العذبة يشرب الناس منها ويسقون دوابهم، وأثنوا عليه الثناء الجميل، فهذا لا يضر. نعم، فإذا تقرر هذا فلننتقل إلى أول نصوص الباب، وهي آية الكهف. صدر بها المؤلف رحمه الله هذه الترجمة، وهذه الآية فيها عدة جمل. الجملة الأولى قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم، إنما أنا بشر مثلكم، هذه دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسلم من عوارض البشر، من نسيان، من جوع، من عطش، من تعب. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه يوعك كما يوعك الرجلان منا، بل مات صلى الله عليه وسلم موتة حقيقية، قبضت روحه صلى الله عليه وسلم، وحياته عند ربي حياة برزخية لا نعلم كيفيتها. الثانية: يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فإنها تشتمل على شيء. أولا تميزه صلى الله عليه وسلم بما يوحيه الله إليه، والوحي يشمل القرآن ويشمل السنة، وهذا تنبيه إلى أنه يجب على المرء أن يؤمن بالقرآن ويؤمن بالسنة وينقاد لكل منهما. وها هنا ثلاثة أمور لا يتم لك الانقياد لله ولرسوله حتى تستجمعها. أحدها فعل ما أمر الله به ورسوله، والثاني ترك ما نهى الله عنه ورسوله، والثالث تصديق خبر الله ورسوله. الشيء الثاني وجوب عبادة الله وحده، أنما إلهكم إله واحد، وهذا كذلك يتضمن التحذير من الشرك في عبادة الله، فإن من توحد بالخلق والرزق والتدبير
فإنه لا يعجزه من عصاه. فهي إذن تحذير من عقاب الله سبحانه وتعالى للعصاة عامة وللمشركين خاصة. الجملة الثالثة: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. انظروا: فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فقوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا تنبيه إلى وجوب تجريد الإخلاص لله وحده، تنبيه إلى تجريد الإخلاص لله وحده في كل قربة يتقرب بها العبد إلى الله، قولية أو فعلية، بدنية أو مالية. وقوله فليعمل عملا صالحا تنبيه إلى تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فيتحصل منها فيتحصل لنا من هاتين الجملتين أن العمل الصالح له شرطان، وهما تجريد الإخلاص لله وحده وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال أئمتنا وعلماؤنا: العمل إن فقد الإخلاص كان شركا أو رياء. فقد الإخلاص لله، إن فقد العمل إن فقد الإخلاص لله كان شركا أو رياء، وإن فقد المتابعة لرسول الله كان بدعة، وإن جمع الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم كان عمل أهل السنة، كان عمل أهل السنة. فإذا أهل السنة يجمعون بين ما أمر الله به كله من حيث العبادات الاعتقادية والعبادات العملية، كلها يجمعونها. وبقي أمر هو قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه. هذه الجملة فهذه الجملة أتبعت بالتفريع عليها، وإن شئتم فقولوا أتبعت هذه جملة شرطية: فمن كان يرجو لقاء ربه. ما جواب ذلك؟ فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه. هذا هو الذي يرجو لقاء ربه حقيقة، واللقاء البعث، واللقاء البعث. لكن يختلف أهل السنة عن المبتدعة، فإن أهل السنة يؤمنون بلقائه، يؤمنون بالله وبلقائه وبكل ما جاء في البعث من الصراط والحوض والقنطرة التي بين الجنة والنار، القنطرة التي بعد الصراط، ونعيم القبر وعذابه. فهم يؤمنون النجاة من ذلكم الهول، يؤمنون النجاة ويطمعون فيها ويعملون لها. لأن أهل السنة جعل الله وإياكم منهم ومن خواصهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة يتبعون الاعتقاد، اعتقاد ما أمر الله به ورسوله، يتبعون ذلك بالعمل مع الإخلاص. وأما المبتدعة فإنهم وإن كانوا يرجون النجاة يوم البعث، لكنهم منهم يعني ما ينكرون أمور هي ثابتة. فالجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن لف لف هؤلاء لا يؤمنون برؤية الله، رؤية المؤمن ربه. ثم هم منهم من ينكر الحوض، منهم من ينكر الصراط، منهم من ينكر نعيم القبر وعذابه. وليس في الحقيقة هذا مجال بسط في الأمور، لأن هذا يستدعي منا مذاهب الناس أو مذاهب المسلمين في البعد. ولهذا فإن لقاء الله عند أهل السنة يتضمن رؤيته أو رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. ولهذا يؤمنون بهذه الصفة أن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم.
وأخرج ابن ماجه وغيره فأنا بريء منه وهو كله للذي أشرك. فيتحصل لنا مطابقة الحديث للترجمة وتتضمن أولا وجوب الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وثانيا التحذير من الرياء، فإن من لم يرد وجه الله ولم يرد وجه الله ولا الدار الآخرة فإن عمله كله حابط. والله سمى هذا شركا، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته شركا. والحديث الآخر يؤكد هذا. فإذا عمل المرائي باطل. ولا تنسوا ما تقدم من التفصيل. نعم.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه أحمد.
وهذا الحديث له قصة وأظنها عند ابن ماجه رحمه الله. قال أبو سعيد رضي الله عنه: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر الدجال، فذكر الحديث فيتلخص من نص المصنف وقصته ما يأتي. أولا وجوب الإيمان بخروج المسيح الدجال وأنه حقيقة، وأنه يجوب أرض الله كلها إلا مكة والمدينة فتحرسان منه ويمنع من دخولهما. ثانيا حرص السلف رحمة الله عليهم على المذاكرات العلمية، وفي ذلك ما فيه من تقوية الإيمان وحفظ المسائل التي تشتمل عليه المذاكرة. وهذا أمر مشى عليه الصحابة فيما بينهم وفيما بينهم وبين التابعين، وكذلك مشى عليه السلف الصالح من أئمة التابعين ومن بعدهم. الأمر الثاني حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن تخلص الأمة أعمالها لله سبحانه وتعالى، وأن يبتعدوا عما يكدر صفوها. ولهذا قال ما قال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ فذكره وسمى الرياء، ويسمى شركا خفيا رياء من المراءة، وخفيا لأنه بالقلب، ومن هنا يسمى شركا أصغر بالقيد الذي تقدم اليسير منه. وتلخص لنا من كامل نصوص الباب تظاهر أو استفاضة تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الرياء، لأن بعض الناس يقع فيه من حيث لا يشعر أو يتساهل فيه. ومن صحيح النقل في هذا: من راء راء الله به، ومن سمع سمع الله به، متفق عليه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك من الذنب الذي لا نعلم. انتهى الباب؟
انتهى الباب.
هاتوا ما عندكم من أسئلة.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: نرجو منكم بيان ضابط الصبر، فإن بعض الدعاة من التبليغ وغيرهم حملهم حب الصبر وإرادة حصول الأجر منه في الدعوة على أن ذلوا أنفسهم وعرضوا أنفسهم للمهانة من أجل ذلك.
يجب على كل مسلم أراد أن يعمل عملا يتقرب به إلى الله، أولا أن ينظر في هذا العمل هل هو مشروع أو لا. فإن كان غير مشروع، ليس له أصل في السنة، ليس له أصل في الكتاب ولا في السنة، ولم يشتهر عند السلف الصالح من غير نكير، فإنه يتركه، فإنه ليس عملا صالح، فإنه ليس عملا صالحا. وإن كان مشروعا ينتقل للمرحلة الثانية، وهي الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وبهذا نعلم أن حسن النية وسلامة القصد لا تسوغ العمل، فلا يسوغ العمل إلا إذا كان من السنة، إذا جاء به آية محكمة من كتاب الله، أو سنة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما أصلا وإما متابعة. نعم.
وهذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شاب يريد أن يفتح محل للحلاقة، وأنت تعلم يا شيخ أن هذه المحلات تقوم بحلق اللحية، فما نصيحتكم لنا وبارك الله فيكم؟ ما هي الشروط والضوابط في فتح مثل هذه المحلات؟
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. لا أعلم شرطا إلا أنك تمتنع عن حلاقة هؤلاء الذين يقدمون لحاهم للموس، لا تحلق لهم. نعم. غير ذلك لا أعلم شرطا. نعم.
وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نريد البسط على هذه الآيات وجزاكم الله خيرا.
نريد ماذا؟
البسط.
هذه تحتاج إلى محاضرة. البسط يحتاج إلى محاضرة درس آخر. وأحيلك بارك الله فيك على ما فتح الله به علينا في باب الصبر، فإن وإن كان قليلا فإنما عندنا من العلم قليل. والآية اختصارا تتضمن أو الآيات اختصارا تتضمن أولا أن الله يبتلي العباد بالمصائب، وثانيا أن العارفين والموفقين والمهديين هم الذين صبروا على ما أصابهم واستسلموا لقضاء الله وقدره، ولهذا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وثالثا ما عده الله لهم ثوابهم، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. وصلوات الله على العباد على العبد هي ثناؤه عند الملائكة أو في الملائكة، وقيل ثناؤه في الملأ الأعلى، وكل المعنيين لا ينافي الآخر. والرحمة رحمة دنيوية ورحمة أخروية. فالرحمة الدنيوية ما يرزقهم الله من الثبات والسكينة والوقار والرضا بقضاء الله وقدره، بخلاف الجزعين المتسخطين فإنهم لا يردون قضاء الله ويحرمون أنفسهم الأجر. والرحمة الأخروية ثواب الصابرين، من ذلك الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم المشي بين القبور بالحذاء، وحكم المساعدة في دفن المرأة، وهل هناك دعاء معين بعد الفراغ من الدفن؟
المساعدة في دفن ماذا؟
المرأة.
المرأة؟
نعم.
المرأة لا يدفنها إلا الرجال إن قدر أهلها، وإن لم يقدروا يعينهم من حضر. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة رضي الله عنه أن ينزل مع زينب، ينزلها في قبرها رضي الله عنه عنها وعن أبي طلحة وهي بنته، ما نزل هو معها عليه الصلاة والسلام. قال: أيكم لم يقارب البارحة، يعني لم يأتي أهله؟ قال أبو طلحة: أنا. فأمره أن ينزل معه. والثاني ما هو؟
الثاني: ما حكم المشي بين القبور بالنعال؟
بالنعال الذي يظهر لي والله أعلم حتى الساعة الكراهة الشديدة، فإذا استطاع أن يمشي حافيا مشح. نعم. لكن في بعض الأيام لا يستطيع شدة الحرارة الرمضة. نعم.
والثالث يا شيخ: هل هناك دعاء معين بعد؟
نعم. قال صلى الله عليه وسلم، أو صح عنه عليه الصلاة والسلام، أنه إذا دفن الميت قال: سلوا لأخيكم الثبات فإنه الآن يسأل، فإن كان المقبور رجلا قل اللهم ثبت أو اللهم ألهمه حجته، وإن كانت امرأة أولانا اللهم ثبتها اللهم ألهمها حجتها، نحو هذا. وما يصنعه بعض الناس من التجمع ورفع الصوت بالدعاء والتأمين على ذلك فليس له أصل في السنة حسب علمنا أبدا، وإنما كل إنسان يدعو في نفسه. نعم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب عدة الصابرين، صفحة 58. أهل البلاء هم أهل المعصية وإن عوفيت أبدانهم، وأهل العافية هم أهل الطاعة وإن مرضت أبدانهم. فهل كلامه بهذا الإطلاق صحيح؟
نعم، أنا أراه صحيحا وأنه وافق النصوص، لأن عاقبة والحديث حديث أنس الأول، الحديث في آخر الباب شاهدة، والمقصود أن أهل الطاعة عاقبة ما يصيبهم من بلاء العافية في الآخرة، وأهل المعاصي وإن صحت أجسامهم فإنها في الآخرة مبتلى. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. الحديث وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بالرجل من أنعم أهل الدنيا وهو عند الله يوم القيامة، وهو من أهل النار عند الله يوم القيامة، فيغمس في النار غمسة واحدة فيقال: هل رأيت نعيما قط؟ يقول: لا والله ما رأيت نعيما قط. ويؤتى بالرجل من أبأس أهل أهل الدنيا وهو عند الله من أهل الجنة يوم القيامة، فيغمس في الجنة غمسة واحدة فيقال: يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول: لا والله ما رأيت بؤسا قط. الأول نسي نعيم الدنيا، العاصي نسي نعيم الدنيا كله، نسي المال، نسي نعمة المال، نعمة الأهل، نعمة الجاه، نسي كل ما يتقلب فيه بغمسة واحدة في النار. والثاني صاحب الطاعة المستقيم على أمر الله، نسي كل ما في الدنيا من نكد وتعب وأذى وحزن، نسيه بغمسة واحدة في الجنة، عافية عظيمة. نعم،
أثابكم الله. هذا سامي يقول: رجل يعمل في نقل البضائع ويمر على الحدود ويؤخذ منه ضريبة عليها، وقد علمنا أنها محرمة، فهل يجوز له الكذب أو تزوير الأوراق لكي لا يدفع هذه الضريبة؟
هذه البحث فيها يطول، ومن يعني المصلحة ما يتكلم عليها الآن، بارك الله فيكم. نعم.
من رأى في صلاته هل تلزمه إعادة الصلاة؟
لا تلزمه. ولا تنسى أيها السائل والكلام للحضور أيضا التفصيل المتقدم. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: يقال بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، ما المقصود باليقين؟
اليقين يجمعه حسن يعني الإيمان بالعاقبة الحميدة، هذا هو اليقين، هذا اختصار معنى ويجمعه إن شاء الله تعالى. عندك أسئلة؟ طيب، هذا سؤالين كذا.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما هو أشد جرما، التخريب البدعي السياسي أم التعصب القبلي الذي هو من دعوة الجاهلية؟
التخريب السياسي؟
التخريب البدعي السياسي،
ها؟
التحزب البدعي السياسي أم التعصب القبلي الذي هو من دعوة الجاهلية؟
هذه كلها، لكن البدعة أشد، البدعة أشد. ولهذا قال سفيان بن عيينة وغيره رحمة الله عليهم: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. والذي خبر أهل البدع يظهر له ظهورا جليا أن جميع أهل البدع يبغضون أهل السنة حتى وإن كانت البدعة صغيرة، والبدعة الصغيرة تنمو في القلب حتى تستحكم وتصير وتؤدي إلى كبائر، مثل ما فعل المسبحة بالحصى أهل التذكير الجماعي الذي نهاهم ابن مسعود رضي الله عنه وزجرهم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم لا أدري لعل أكثركم منهم. قال راوية الخبر عمرو بن سلمة الجرمي رحمه الله فرأيت عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان. انظروا صغيرة في نظر الصغير صغيرة في نظر الناس، لكن ماذا حملت ماذا أنتجت؟ أنتجت في أهلها بغض صفوة الأمة في ذلك الوقت. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علي ومن معه من الصحابة والتابعين يقاتلونهم ويتقربون إلى الله بقتلهم، ويقول الرواح الجنة الجنة. عجيب.
هذا سائل يقول من صلى بجماعة فرأى في قراءته في الصلاة هل تلزمه إعادة الصلاة؟
لم يظهر لي أنها تلزمه، لكن يتوب إلى الله عز وجل والتوبة تجب ما قبلها. ونستودعكم الله والقاعدة المضطردة في الجمعة وغيرها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه ليس عملا صالحا، وإن كان مشروعا ينتقل المرحلة الثانية وهي الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وبهذا نعلم أن حسن النية وسلامة القصد لا تسوغ العمل، فلا يسوغ العمل إلا إذا كان من السنة، إذا جاء به آية محكمة من كتاب الله أو سنة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما أصلا وإما متابعة. نعم.
وهذا سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شاب يريد أن يفتح محل الحلاقة، وأنت تعلم يا شيخ أن هذه المحلات تقوم بحلق اللحية، فما نصيحتكم لنا وبارك الله فيكم؟ ما هي الشروط والضوابط في فتح مثل هذه المحلات؟
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. لا أعلم شرطا إلا أنك تمتنع عن حلاقة هؤلاء الذين يقدمون لحاهم للموس، لا تحلق لهم. نعم. غير ذلك لا أعلم شرطا. نعم.
هذا سائل يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نريد البسط على هذه الآيات وجزاكم الله خيرا.
نريد ماذا؟
البسط.
هذه تحتاج إلى محاضرة، البسط يحتاج إلى محاضرة درس آخر. وأحيلك بارك الله فيك على ما فتح الله به علينا في باب الصبر، فإن وإن كان قليلا فإنما عندنا من العلم قليل. والآية اختصارا تتضمن أو الآية اختصارا تتضمن أولا أن الله يبتلي العباد بالمصائب، وثانيا أن العارفين والموفقين والمهديين هم الذين صبروا على ما أصابهم واستسلموا لقضاء الله وقدره، ولهذا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وثالثا ما عده الله لهم ثوابهم، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. وصلوات الله على العباد على العبد هي ثناؤه عند الملائكة أو في الملائكة، وقيل ثناؤه في الملأ الأعلى، وكل المعنيين لا ينافي الآخر. والرحمة رحمة دنيوية ورحمة أخروية. فالرحمة الدنيوية ما يرزقهم الله من الثبات والسكينة والوقار والرضا بقضاء الله وقدره، بخلاف الجزعين المتسخطين، فإنهم لا يردون قضاء الله ويحرمون أنفسهم الأجر. والرحمة الأخروية ثواب الصابرين، من ذلك الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: ما حكم المشي بين القبور بالحذاء، وحكم المساعدة في دفن المرأة، وهل هناك دعاء معين بعد الفراغ من الدفن؟
المساعدة في دفن ماذا؟
المرأة.
المرأة؟
نعم.
المرأة لا يدفنها إلا الرجال إن قدر أهلها، وإن لم يقدروا يعينهم من حضر. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة رضي الله عنها أن ينزل مع زينب، ينزلها في قبرها رضي الله عنه عنها وعن أبي طلحة، وهي بنته، ما نزل هو معها عليه الصلاة والسلام. قال: أيكم لم يقارب البارحة، يعني لم يأتي أهله؟ قال أبو طلحة: أنا. فأمره أن ينزل معه. والثاني ما هو؟
الثاني: ما حكم المشي بين القبور بالحذاء؟
نعم، بالنعال الذي يظهر لي والله أعلم حتى الساعة الكراهة الشديدة. فإذا استطاع أن يمشي حافيا مشح، نعم، لكن في بعض الأيام لا يستطيع شدة الحرارة الرمضة. نعم.
والثالث يا شيخ: هل هناك دعاء معين بعد؟
نعم، قال صلى الله عليه وسلم، أو صح عنه عليه الصلاة والسلام، أنه إذا دفن الميت قال: سلوا لأخيكم الثبات، فإنه الآن يسأل، فإن كان المقبور رجلا قل اللهم ثبته، أو اللهم ألهمه حجته، وإن كانت امرأة دعونا لها اللهم ثبتها اللهم ألهمها حجتها، نحو هذا. وما يصنعه بعض الناس من التجمع ورفع الصوت بالدعاء والتأمين على ذلك فليس له أصل في السنة حسب علمنا أبدا، وإنما كل إنسان يدعو في نفسه. نعم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب عدة الصابرين صفحة 58: أهل البلاء هم أهل المعصية وإن عوفيت أبدانهم، وأهل العافية هم أهل الطاعة وإن مرضت أبدانهم. فهل كلامه بهذا الإطلاق صحيح؟
نعم، أنا أراه صحيحا وأنه يوافق النصوص، لأن عاقبة والحديث حديث أنس الأول، الحديث في آخر الباب شاهدة، والمقصود أن أهل الطاعة عاقبة ما يصيبهم من بلاء العافية في الآخرة، وأهل المعاصي وإن صحت أجسامهم فإنها في الآخرة مبتلى. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. الحديث وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بالرجل من أنعم أهل الدنيا وهو عند الله يوم القيامة وهو من أهل النار عند الله يوم القيامة، فيغمس في النار غمسة واحدة فيقال هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا والله ما رأيت نعيما قط. ويؤتى بالرجل من أبأس أهل الدنيا وهو عند الله من أهل الجنة يوم القيامة، فيغمس في الجنة غمسة واحدة فيقال يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول لا والله ما رأيت بؤسا قط. الأول نسي نعيم الدنيا، العاصي نسي نعيم الدنيا كله، نسي المال، نسي نعمة المال، نعمة الأهل، نعمة الجاه، نسي كل ما يتقلب فيه بغمسة واحدة في النار. والثاني صاحب الطاعة المستقيم على أمر الله، نسي كل ما في الدنيا من نكد وتعب وأذى وحزن، نسيه بغمسة واحدة في الجنة، عافية عظيمة. نعم.
أثابكم الله. هذا سامي يقول: رجل يعمل في نقل البضائع ويمر على الحدود ويؤخذ منه ضريبة عليها، وقد علمنا أنها محرمة، فهل يجوز له الكذب أو تزوير الأوراق لكي لا يدفع هذه الضريبة؟
هذه البحث فيها يطول، ومن يعني المصلحة ما يتكلم عليها الآن، بارك الله فيكم. نعم.
من رأى في صلاته هل تلزمه إعادة الصلاة؟
لا تلزمه. ولا تنسى أيها السائل والكلام للحضور أيضا التفصيل المتقدم. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: يقال بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، ما المقصود باليقين؟
اليقين يجمعه حسن يعني الإيمان بالعاقبة الحميدة، هذا هو اليقين، هذا اختصار معنى ويجمعه إن شاء الله تعالى. عندك أسئلة؟ طيب هذا السؤال كذا.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما هو أشد جرما، التخريب البدعي السياسي أم التعصب القبلي الذي هو من دعوة الجاهلية؟
التخريب السياسي؟
التخريب البدعي السياسي.
ها؟
التحزب البدعي السياسي أم التعصب القبلي الذي هو من دعوة الجاهلية؟
هذه كلها، لكن البدعة أشد، البدعة أشد. ولهذا قال سفيان بن عيينة وغيره رحمة الله عليهم: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. والذي خبر أهل البدع يظهر له ظهورا جليا أن جميع أهل البدع يبغضون أهل السنة حتى وإن كانت البدعة صغيرة. والبدعة الصغيرة تنمو في القلب حتى تستحكم وتصير وتؤدي إلى كبائر، مثل ما فعل المسبحة بالحصى أهل التذكير الجماعي الذي نهاهم ابن مسعود رضي الله عنه وزجرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لا أدري لعل أكثركم منهم. قال راوية الخبر عمرو بن سلمة الجرمي رحمه الله: فرأيت عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان. انظروا، بدعة صغيرة في نظر صغيرة في نظر الناس، لكن ماذا حملت، ماذا أنتجت؟ أنتجت في أهلها بغض صفوة الأمة في ذلك الوقت. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علي ومن معه من الصحابة والتابعين يقاتلونهم ويتقربون إلى الله بقتلهم، ويقول الرواح الجنة الجنة. عجيب. نعم.
هذا سائل يقول: من صلى بجماعة فرأى في قراءته في الصلاة، هل تلزمه إعادة الصلاة؟
لم يظهر لي أنها تلزمه، لكن يتوب إلى الله عز وجل، والتوبة تجب ما قبلها.
انتهت.
ونستودعكم الله، والقاعدة مضطردة في الجمعة وغيرها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.